بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. عندي مجموعة مكالمات تنتظر. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساك الله بخير.
مساء الخير والعافية.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بعض الشباب يسوون وشم مؤقت.
أيه؟
وشم هذا يديم في الجلد، يمكن شهر ولا شهرين ويروح.
نعم.
ويقولون أن هذا مو من الوشم الحرام، الوشم الحرام إنه اللي دايم.
طيب.
اللي شو حكم الشيء هذا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بارك الله فيك، حكم في ناس يعني متدين الحمد لله ومطاوع، لكن مشكلتهم يعني يفتتن عند يوم يشوف المردان.
طب
جميل، لفت جميل، يعني يفتتن ويعني يتحدث معه وغير، يعني مثل ما يتحدث مع الناس اللي غيره. تلاحظ في شيء هذا؟
طيب.
شو نصيحة لنصيحة لهذا الشخص؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، بارك الله فيك. بعض الناس يعتقد أنه إذا فعل كثير من الحسنات فإنه لا يستحق العذاب يوم القيامة، ويفعل ذنوب لكن حسنات أكثر، هو مطمئن لهالشيء، يقول حسنات أكثر وما عندي مشكلة إذا أسوي ذنوب، يعني بعض الذنوب وغيره.
أهلا يا راشد. تفضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للركبة في الصلاة، يعني ظهور الركبة، ما الحكم في ذلك؟ هل تبطل الصلاة؟ هل هي عورة الرجل يعني في الصلاة؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم قول شاءت الأقدار أو شاءت الأحداث؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا علي. تفضلي يا لمياء من العراق.
مرحبا.
مرحبتين. تفضلي يا لمياء.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي أختي.
السؤال الأول، عن الأرض الزراعية مؤجرة دكاكين.
نعم.
يأتينا إيجارات ورث من الوالد.
نعم.
الحكومة تعطي الذكر والأنثى سواء في الأرض الزراعية. هل شرعا جائز؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني.
نعم.
عندي انفلات ريح. كل صلاة وضوء.
نعم.
إذا صادف ما نقض الوضوء، هل يجوز صلاتين بنفس الوضوء؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، إذا ما قلت بعد الصلاة الذكر والتهليل والتسبيح،
نعم،
هل أأثم؟
إن شاء الله يا لمياء.
شكرا.
عفوا، أهلا وسهلا. إبراهيم من عمان. فضل إبراهيم.
حياك شيخ.
حياك الله إبراهيم.
عندي سؤال شيخ واحد.
إبراهيم، حاس عندك أنت تتكلم عندك هواء أو شيء، ما أسمع عدل. تفضل الآن. تفضل.
جرى صوت الرحمن.
أيوة.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما سبب هذا الشيخ؟
فبأي آلاء ربكما؟ ها، إن شاء الله. حياك الله يا إبراهيم. تفضل يا زهرة. زهرة من الجزائر. زهراء من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، أثناء في صلاة الشفع والوتري، أقرأ في الركوع والسجود 10 مرات سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، هل هذا جائز يا شيخنا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، يقال أن عويل الكلاب في الليل يسمعون صراخ تعذيب في جهنم
إن شاء الله.
شكرا لك يا شيخنا.
أهلا وسهلا.
شكرا.
أم راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يعطيكم العافية.
يعافيكم.
ما حكم أن أشتري لابنتي دمية وهل يجب طمس عينيها؟
الدمى العادية هذه؟
نعم.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. فاطمة. فاطمة من رأس الخيمة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. خفض التلفزيون يا فاطمة، خفض التلفزيون الله يرضى عليك.
حالك. إن شاء الله.
تفضل أختي.
هيا دكتور.
مرحبا.
أنا
تفضل.
أنا أصلي يعني الضحلة.
إيه.
وأصير السوق شوي والظهر يومية أصلي ما أتجدد بعدين.
تصلين الظهر بنفس وضوء الضحى ها؟
إيه.
إن شاء الله. سؤال ثاني
يعني
سؤال ثاني
دكتور. إيه؟ عندي هذا بنتي انت كالب احنا كالب وياها دخل بيت
اي
ربنا اخبر قلت حطينا دخل البيت كم مره حكيت بنتي ما تسمع كلام شو اسوي بها
كم عمرها بنتك
كبيره بنتي ان شاء الله مدرسه الله يبارك مدرسه يعني
ومدخل الكلب في البيت
اي صغير هو يعني كمان من حمله تذبحه وتسوي وضرب بري من هذا اللي يبيعه
إن شاء الله إن شاء الله أبشري يا فاطمة
يا زين دكتور حياك
مرحبا شكرا. مرحبا أهلا وسهلا أم محمد أم محمد من العين تفضلي
ما حكم إقامة الصلاة للمرأة
إن شاء الله
تقوم الصلاة والسؤال الثاني
نعم
ما حكم رجل صلى رك صلى المغرب مع العشاء بسبب أن كان في عمل وقال يخاف أن تفوت الصلاة العشاء فصلى المغرب مع العشاء وثم انتهى من العمل الساعة 10
ها.
فهل يعيد الصلاة العشاء؟
يعني كان متوقع أن العمل يستمر إلى قريب الفجر وبعدين انتهى العمل الساعة 10
هو مش قريب الفجر
اي او نقول
نص من الساعة 12
نصف الليل طيب طيب يا ام محمد ان شاء الله ابشر
السؤال الاخير ما حكم كشف مثلا الشعر امام يعني اذا خادمة اجنبية مش مسلمة
ان شاء الله
او مثلا يعني جلب حد من الصالون وهي مش مسلمة لشل الشعر شعر اليدين او الرجلين
أبشر إن شاء الله أبشر مرحبا أم مشعل أم مشعل
ألو
تفضل يا أم مشعل
السلام عليكم
عليكم السلام
بس نحكي يا شيخ عندنا دكتور حلوي مهاجرين بالسنة
يا أم مشعل ما أسمعك الله يرضى عليك أسمع بس فقط أحرف بس
عندنا الدور علوي ومأجرينه بالسنة
اي
في زكاة كل ستة أشهر يعطينا مبلغ
اي
بس هو في زكاة يعني
ان شاء الله سؤال ثاني
شكرا
مرحبا اختي ابو محمد من اليمن
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
معك طياد من اليمن
من يا اخي
فواد
كيا ابو محمد انت ها
ايوه
تفضل ابو محمد
مشارك البرنامج المسابقه اللي ارسل اولي
لا اخوي الفاضل هذا برنامج فتاوى مش برنامج مسابقات بارك الله فيك في برنامج اخر الظاهر انك اخطات الان هذا برنامج فتاوى شكرا تفضل يا فاطمه فاطمة من فرنسا
السلام عليكم
وعليكم السلام
عندي فاطمة واحدة أخرى
تفضلي أختي
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عندي سؤالين
تفضلي
السؤال الأول عندي نفسي ضاعت مني عندي سؤال عن لها سيدة كانت متزوجة قبل تزوجت إنسان كبير
نعم.
عليها في اللاج سن كما نقولوا.
نعم.
هي وصلتني عليها واحدة قالت لي واحدة قالت لي أسألي لي في بلاصتي. لهذا قالت لي أسألي لي. كانت هي زوجها كان كبير عليها وكانت هي تعمل حوايج من وراء ظهره.
معناها
تخرج مع رجال وتفزد عليه وكل شيء. هذا الشيء قالت لي أسألي لي أسكو ربي يغفر لي ولا ما يغفر لي شو المشاندات في قبل في حياتي.
وزوجها ما زال عايش؟
والله هذه ما سألت عليها.
طيب
المهم
إن شاء الله
هي تابت من هذا الموضوع.
إن شاء الله إن شاء الله يا فاطمة
وتابت.
السؤال الثاني
السؤال الثاني على الإنسان بعد ما يموت
إيه؟
الروح ترجع له إيه؟ ما يدفن والله في القبر
إن شاء الله.
هذه السؤال الثاني
إن شاء الله
والله يعطيك صحة إن شاء الله.
أهلا وسهلا مرحبا أختي. عليكم السلام. أم مروان.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل يا مروان.
أود يجوز الإفطار بعد سلام أم سريا؟
أم مروان الصوت أخت الفاضل الصوت غير واضح. أعيد السؤال لو سمحتي.
هل يجوز بعد الصلاة؟
هل يجوز بعد التسليم من الصلاة ماذا؟
أذكار جهر ولا سرين؟ هل يجوز
ده؟ هل يجوز الجهر بالذكر بعد الصلاة؟
صح بعد التسليم كل صلاة.
طيب يجوز. السؤال الثاني
عايزك تدعي لي الولد بخير إن شاء الله.
الله يحفظه ويحفظك ويحفظ جميع المسلمين. طيب
جزاك الله كل خير عنا يا شيخ.
وياك
الله يبارك. السلام عليكم.
طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجع إلى الأسئلة. الأخ راشد بن أبوظبي بارك الله فيه سأل ثلاثة أسئلة. في سؤال الأول يقول بعض الشباب يضع وشم مؤقت يقول بأن هذا غير دائم وأنه جائز. أخوي راشد بارك الله فيك، الأصل أن المسلم يستجيب لله تعالى ويستجيب لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن من استجاب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام أحيى الله قلبه، وأما من لم يستجب لله ولا لرسوله حال الله بينه وبين قلبه. ولذلك يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال طبعا لما قال في أول حديث قال كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه لعن النامصات والمتنمصات، والخطاب هنا للنساء ويدخل الرجال تبعا. لماذا؟ لأن الأصل أن النمص في النساء أكثر، ولذلك لما كان الخطاب بالتأنيث هنا لأن الأصل في النمص أنه يعني كثير في النساء، لكن الرجال يدخلون تبعا. ولا يجوز للإنسان أن يستعمل النمص سواء على سبيل التأقيت أو على سبيل الديمومة والاستمرار، وهذا مما يعني اتفق عليه أهل العلم. ذلك أن النمص الوشم من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات. فلما كان النمص والوشم في النساء كثير جاء الخطاب لهن ويدخل الرجال تبعا. بارك الله فيك. ولذلك أخبر هؤلاء الشباب وقل لهم لا خير في هذا الوشم، لا خير في هذا الوشم، والوشم مما هو من تغيير خلق الله. ولذلك الشيطان توعد فقال ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. فالمسلم يجب عليه أن يستجيب لله ونستجيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز لأحد أن يقول والله هذا مؤقت وهذا كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمات والمستوشمات، وسواء كان الوشم مؤقت أو دائم يجب أن ينتبهوا لمثل هذا وأن لا يدخلوا تحت لعنة الله وغضبه وسخطه. وما يدري الإنسان قد يقبض الله عز وجل روحه، يقبض روح عبده وهو من أهل الوشم والعياذ بالله، فيلقى الله في سوء خاتمة والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يبعث المرء على ما مات عليه. راشد يقول يعني يوجد بعض الناس وبعض المتدينين يعني إذا رأوا المردان يفتتنون بهم ويتحدثون، ما يريد نصيحة في هذا؟ راشد بارك الله فيك، أولا يعني تخصيص هذا الأمر بالمتدينين أو بالمطاوع غلط، قد يوجد من المتدينين، يوجد من المطاوع من يخطئ ويقع في الزلل والخطأ والكبيرة، فلم يسلم من ذلك أحد، حتى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما عز الأسلمي رضي الله عنه وقع منه الزنا، فجاء لنسلم يطلب أن يطهر فطهره، فرآه النبي سلم يسبح في أنهار الجنة الغامدية الجهنية المخزومية التي سرقت. فما يجوز لنا أن نقول والله هذا الجنس يفعل كذا أو هذا الجنس يفعل كذا، ولذلك الخير في المتدينين أكثر من غيرهم، والخطأ في المتدينين أقل من غيرهم. فالمقصود يا أخي الفاضل هذه موجودة، والعلماء ناقشوها وبحثوها منذ قديم الزمان، يبتلى فيها كثير من الناس، وقد يبتلى فيها أهل الصلاح أيضا إذا سمحوا لأنفسهم باستعمال مثل هذه الوسائل التي تقود إلى مثل هذا الأمر. ولذلك ربنا جل وعلا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولذلك النظر إلى المردان أو الخلوة بهم أو إطالة المحادثة معهم من دون مسوغ لا شك بأنه أمر خطير. ولذلك يذكر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه إذا رأى أمردا يعني شاب أمرد في الحلقة قال أجلسوه خلف الكرسي، فكان يجلس خلف الكرسي. ولذلك العلماء كتبوا في هذا قديما لما انتشر مثل هذا البلاء في الناس، وحذروا وأوصوا أولياء أمور هؤلاء الغلمان المردان أن ينتبهوا لهم، فالشيطان يحضر أحيانا. ولذلك على الناس أن يتقوا الله عز وجل، على الآباء والأمهات أن ينتبهوا لأولادهم وأن يستهدفوهم بالتوجيه والتحذير، وأن يعني يزيدوا من الجانب من حس الخوف من الآخرين بشكل طبيعي يعني، وليس بشكل فيه زيادة، وينبهونهم إلى الحذر من بعض الكلام بعض التصرفات بعض شيء من هذا. وهذا ذكره العلماء بمعنى يستهدف الطفل بأنه لا تسمح لأحد يخلو بك، لا تسمح لأحد مثلا يلمسك مثلا في أماكن معينة، لا تسمح لأحد أنه يتلفظ معك بكذا، لا تسمح لأحد أنه يدعوك مثلا بهذه الطريقة. وهذا هي من جملة الوسائل التي يحافظ فيها الناس على أولادهم. كذلك الإنسان يحذر يخاف على نفسه، ولا يجوز له أن يقول والله أنا أسيطر على نفسي أو كذا، لا، يتق الله. فمن أهل العلم من قالوا بأن الخلوة بالأمرض قد تكون أشر وأشد من الخلوة بالمرأة، وعندنا قاعدة أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، فيجب أن تكون العملية مشتركة بحيث يتعاون الناس الآباء والأمهات والموجهين والمربين يعني يستهدفون هؤلاء بالتوجيه، الجانب الإيماني السلوكي يعني إشاعته من خلال المنبر، من خلال المقالة، من خلال الموعظة، من خلال النصيحة، الأساتذة أيضا وأهل العلم في مدارسهم في جامعاتهم في يعني أماكن التعليم، كل هؤلاء يجب أن يكون لهم دور فاعل في مثل هذا الأمر. راشد يقول في بعض الناس يعتقد أنه إذا فعل الحسنات الكثيرة بأنها تنجيه من العذاب، يقول بأنه يفعل بعض الذنوب ولكن يقول عندي حسنات كثيرة، يقول ما حكم مثل هذا النوع من الناس؟ أولا أخي الفاضل، بالنسبة للمؤمن دائما يتهم نفسه ويهضم حق ذاته ويلقي باللائمة على نفسه ويرى بأنه ما عمل شيء، وهذا الملاحظ أنه طريقة الذين يخافون الله عز وجل ويرجون النجاة يوم القيامة. ولذلك يقول الحسن البصري عن المؤمن في تعامله مع النفاق قال ما خافه أحد إلا سلم وما آمنه أحد إلا هلك. ولذلك عمر بن الخطاب هذا العملاق من عمالقة الإسلام الذي حشي إيمان ويقين ودين وعلم كان يقول لحذيفة بن اليمان ناشدتك الله هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ قال لا، ولا أزكي بعدك أحدا أبدا، لأن حذيفة كان كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر هذا الذي يوزن لو وزن إيمان الأمة كلها بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر، كان يأخذ بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد ويبكي يرجون النجاة. عثمان يقول يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليتني كنت شجرة تعضد.
علي رضي الله عنه يقبض لحيته ويقوم الليل ويبكي، وهؤلاء الأربعة مبشرون بالجنة ومع ذلك يهضمون حق أنفسهم ويتهمون أنفسهم، فتجد أنهم يترقون في مدارج الكمال، تجد دائما في صعود وفي علو. أما الشخص الذي يقول والله يا أخي أنا أتصدق وهذا أنا أصلي وكذا، كأنه يدلي على الله بهذه العبادة، هذا غلط، ما يجوز. لا يجوز للإنسان أن يمن على الله أو أن يتكل على عمله. أصلا الخلق لا يدخلون الجنة إلا برحمة الله، ووالله لو عمل الإنسان منذ أن ولد إلى أن يموت أعمالا صالحة فإنه لا يستحق دخول الجنة إلا بعد رحمة الله. هذا العمل ينفعه عند الله لكن بعد رحمة الله، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. والإنسان ما يدري ما يختم له. عندنا أحاديث يقف لها الشعر، تشيب لها أهداب العين، يرتجف منها القلب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول عليه الصلاة والسلام وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. عندنا حالات الآن، شخص عمره 60 أو 70 سنة على غير الإسلام، يسلم شهر شهرين يموت ينتقل إلى الله عز وجل حسن خاتمة. في أناس عاشوا دهرا طويلا على الإسلام والإيمان وكذا، فتنوا في آخر أيام بسبب أنفسهم بما جنته أيديهم، لأنهم سمحوا لأنفسهم أنهم يعني يدخلون في عالم الشك والعياذ بالله، في عالم البدعة، في عالم الضلالة، سمحوا لأنفسهم أن يقرؤون ويسمعون، فأصيبت قلوبهم العياذ بالله بمرض الشك فختمت له بخاتمة السوء. والله جل وعلا يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذه الآية كان يبكي منها السلف بكاء عظيم. فلا يجوز الإنسان يقول والله أنا الحمد لله عندي عمل كثيرة، يرجو لكن لا يتكل على عمله، لا يتكل على عمله، ولكن يقول يا رب رحمتك. أما قضية تقول والله أنا أفعل بعض الكبائر وأكيد هذه مقابل هذه، هذه ترقع هذه، ما يصلح. ما يدري الإنسان ماذا يختم له. والواجب على الإنسان أن يستغفر الله من ذنب وقع به أو خطيئة اقترفها، وأن يسارع إلى ذلك، سارع إلى ذلك. وأما الأعمال الصالحة فيسأل الله القبول، ما يدري، قد يكون تخلف شرط أو وجد مانع، ما قبلت صلاة. يعني بعض الناس الله عز وجل لما قال وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون، هذول كانوا يقولون بأن يعني لنا عند الله خير، فلما جاءوا يوم القيامة أذهب الله أعمالهم الصالحة فأصبحت هباء منثورة. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة، لوجود مانع أو لتخلف شرط، وجود مانع أو تخلف شرط، ولذلك ذهب العمل الصالح. فعلى المسلم دائما أن يهضم من حق نفسه، وأن يتهم ذاته، وأن يلقي باللائمة على نفسه، وأن يستصغر عمله لا يراه أمامه، لكن يستعظم سيئته. إذا عمل سيئة يبكي منها ويتذكرها دائما، يسأل الله عز وجل أن يغفر له. ولذلك يقول بعض السلف رب حسنة أدخلت صاحبها النار ورب سيئة أدخلت صاحبها الجنة. قالوا كيف ذلك؟ قال الرجل يعمل الحسنة فيدلي بها على الله، دائما يذكرها ودائما كذا، كأنه خلاص أخذ صك بالجنة. هذه الحسنة جعلته يضعف في العمل، جعلته ينزع إلى الرياء، جعلته يعني ينحدر دركات بدل ما يترقى درجات. أما السيئة اللي أدخلت صاحبها الجنة، فرجل أو امرأة ارتكب خطيئة وبقوا متأثرين من هذه الخطيئة أو ذاك الذنب، يتألمون ويحرصون أنه يكفروا عن هذه الخطيئة بأعمال صالحة، فتجد هذه الأعمال أدخلتهم الجنة بحول الله وقوته. علي بارك الله فيه من عمان يسأل يقول بالنسبة لظهور الركبة في الصلاة هل تبطل الصلاة؟ أخوي الفاضل، أولا بالنسبة لعورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، وأما خارج الصلاة فهي محل خلاف بين أهل العلم، فيها 3 أقوال. والحديث لما كان سؤالك عن الصلاة، فأهل العلم يقولون عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، ولذلك إذا أظهر مثلا يعني صدره أو ظهره أو سيقانه مثلا صلاته صحيحة، مع أن بعض المذاهب الفقهية يوجبون تغطية الكتفين المنكبين لحديث جابر رضي الله عنه. وبالنسبة للركبة هل هي عورة؟ يعني هل السرة والركبة عورة؟ فهذا فيه كلام أيضا لأهل العلم. والراجح من أقوال أهل العلم بأن الركبة إذا ظهرت في الصلاة فإن لا تبطل الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد العورة بقوله من، ومن هنا تفيد الابتداء وأيضا تفيد الانتهاء، ولا يدخل المغيى في يعني في التحديد. ولكن بعض العلماء يرى بأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، ولذلك يقول السرة عورة والركبة عورة. لكن عموما الأصل أن الإنسان يستر ركبته ويستر سرته في الصلاة إذا مثلا اضطر إلى ذلك، لكن لو حصل وقدر بأنه ظهرت الركبة فإن هذه الصلاة صحيحة. أنا لما أتكلم مع علي بمثل هذا الجواب، هذا جواب علمي، لكن من ناحية يعني آداب الصلاة ما يليق بالمسلم أن يدخل الصلاة بمثل هذا الأمر، إلا إذا كان مضطر فقير ما عنده ما يستر يعني بدنه، عند هذا المقدار فقط. لكن الأصل أن الإنسان إذا جاء إلى الصلاة يأتيها بكامل الزينة وتجمل لها. فالله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه كان يأخذ زينته كاملة عند الصلاة. وطبعا بعض الإخوة مثلا يشاهدوني الآن يقول والله نمارس الرياضة، أحيانا يلبسون ما يسمى بالبرمودة أو شيء. يا أخي ضع ثوب معك في السيارة، ضع ثوب معك في السيارة يصلي، البس هذا الثوب هذا للصلاة، ما يكلفك شيء، لا من حيث القيمة ولا من حيث الجهد ولا من حيث الوقت. أنت رياضي، هل يشق عليك أنك تلبس ثوب تتزين فيه؟ أنا أشوف الآن بعض شبابنا الطيبين اللي نحبهم ونحب حقيقة يعني هذا العمل، حينما يأتي وقت الصلاة يتركون الرياضي، أجلونه حتى بعد الصلاة، أجدهم يدخلون فيلبسون مثل هذه الألبس. بارك الله فيكم، شيء طيب وعظيم، لكن حط ثوب في سيارتك ما يكلفك شيء، حتى لو كان مهب يعني مكوي ولا شيء، لو مصفط ما في مشكلة، المهم أنك يعني يصير هناك ساتر لجسمك بحيث تتزين للصلاة. علي يقول ما حكم قول شاءت الأقدار؟ أخي الفاضل هذا خطأ وغلط يقع فيه كثير من الناس، ويعني كثير من الناس اعتاد على قول شاءت الأقدار، شاءت إرادة الله، هذا غير صحيح. وإنما المشروع أن يقول قدر الله، شاء الله، أراد الله. فإن الإرادة لا يقال والله شاءت أقدار الله، فالقدر ليس له مشيئة وإنما قدر الله. وأيضا كذلك إرادة، شاءت إرادة الله، الإرادة ليست لها مشيئة، لأن هذا تفسير الشيء بالشيء، ولذلك يقول أراد الله، شاء الله، هذا هو المعنى الصحيح. لمياء من العراق تقول عندنا أرض زراعية مؤجرة دكاكين، تقول هي ورث من الوالد، الحكومة تعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. لمياء بارك الله فيك، إذا كانت هذه الأرض أصلا ملك للوالد والوالد ورثها لكم وأنتم وهي مؤجرة، فإن ما ينتج عن هذا الأجار يجري مجرى التركات. والله جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كانت الجهة المتولية هذا الأمر تعطيكم بالسوية، فلا يحق للبنات أن يأخذوا نفس نصيب أو نصيب الأولاد، لأن الله تعالى قال للذكر مثل حظ الأنثيين إلا أن يرضى الأولاد. فإذا رضي الأولاد قالوا لا إحنا أصلا مسامحين وراضين ومتبرعين بهذا للبنات، ما في شيء. لكن أن يكون هناك أحد الأولاد غير راضي أو الجميع من جميع الذكور غير راضين ما يحل. يعني أحيانا عندنا قاعدة مهمة في هذا، كون مثلا الشيء يأخذ صفة أخرى غير شرعية، هذا ما يعني يغير الحكم إلى ما انتقل إليه، يبقى الحكم على ما هو عليه. أما إذا كان الأرض الزراعية هذه لا يملكها الوالد وإنما تملكها الحكومة، ولما مات الوالد الحكومة الآن أجرت الأجرات المتبقية مثل ما يحصل للراتب التقاعدي، وهي فرضت هذا على أنه للذكر مثل حظ الأنثى والأنثى مثل حظ الذكر، ما في شيء، هذا من النوع الذي ليس من التركات، وإنما هذا من باب يعني التعويض، من باب المساعدة، من باب نفس قضية التقاعد، فمن أي نوع أخت الفاضل أنت لمياء؟ شوفوا شوف النوعين وتحددون الجواب. لمياء تقول بأن عندها انفلات في الريح، تقول أتوضأ لكل صلاة، أحيانا ما ينتقض وضوئي، ممكن أصلي صلاتين بنفس الوضوء؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل، يمكن لك أن تصلي صلاتين بوضوء واحد ما دام أنه لم ينتقض الوضوء. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى 5 صلوات بوضوء واحد، وهذا منه عليه الصلاة والسلام من باب التعليم، من باب بيان الحكم. وأنت مبتلى بمثل هذا وتتوضئين لكل الصلاة، فإذا قدر الحمد لله أنه ما خرج منك شيء، ما انتقض الوضوء، تصلين الصلاتين بوضوء واحد. لم يتقل إذا ما أتيت بالأذكار والتسبيحات التي بعد الصلاة هل آثم؟ الجواب لا، ما تأثمين يا أخت الفاضل، ما تأثمين. الإثم الذي يكون لمن ترك واجبا أو وقع في محرما، أنت تركت سنة من سنن الصلاة، لكن هل هذا الفعل صحيح؟ الجواب لا، غير صحيح، لأن الصلاة هذه من مكملاتها ومتمماتها ومرقعاتها الأذكار التي بعد الصلاة. الأذكار يا أخواني يا أخواتي بعد الصلاة نافعة للصلاة. الآن أي صلاة يصليها الإنسان ترتفع إلى الله عز وجل، فربما تكتب الصلاة كاملة وهذا قليل، وربما يكتب العشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ثلثها، ربعها، ثلثها، وهكذا. ومن الناس من تلف الصلاة كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها وجه صاحبه وتقول ضيعك الله كما ضيعت. ولذلك لا تتساهلوا بالأذكار التي بعد الصلاة، الأذكار التي بعد الصلاة في لمصلحة الصلاة، خادمة للصلاة، مكملة للصلاة. وأحيانا من أهل العلم من يرى بأن ترك مثل هذه السنة مكروه، مكروه، وقد يعني يكون العقاب يعاقب الإنسان مثلا بترك بمثلا نزع الخشوع منه، بمثلا قد يعاقب بعقوبات، فلا يعني الإنسان يتساهل في مثل هذه القضايا. إبراهيم من عمان يسأل عن قول الله تعالى في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لما ورد في سورة الرحمن من ذكر نعم الله عز وجل على عباده، ومن استنطاق الله عز وجل خلقه بقوله في هذا الاستفهام التقريري: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني والخطاب للثقلين الإنس والجن، بأي شيء تكذبون وهذه النعم التي تترى على خلقه وعلى عباده؟ هذا هو المعنى بارك الله فيك. زهرة من الجزائر تقول: في صلاة الشفع والوتر تقول في الركوع والسجود آتي بعشر تسبيحات، ما حكم ذلك؟ هذا هو الأفضل يا أخت الفاضلة والأكمل، فأدنى الكمال 3 تسبيحات وأعلى الكمال 10 تسبيحات في الركوع والسجود، واضبي عليها بارك الله فيك. زهراء تقول: يعني يقال بأن عواء الكلاب في الليل إنما لسماعهم صراخ العذاب في جهنم، هل هذا صحيح؟ أخت الفاضلة، لم يثبت فيما أحفظ في حدود اطلاعي شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى، ما أحفظ، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الكافر والمنافق حينما يؤتى في القبر ويسأل من فتاني القبر كما يسأل المؤمن، المؤمن يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيجيب. أما المنافق، قيل المنافق النفاق الاعتقاد الذي أظهر الإسلام وأبطل الكفر، فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس شيئا يقولون فقلته. قال: فيضرب بمرزبة، طبعا يأتي الحديث قال يقال له: لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبة من حديد على رأسه فيصيح صيحة لو سمعها الثقلان لصعق. جاء في لفظ: يسمعها البهائم، يسمعها البهائم. فإذا كان مثلا مثل هذا العواء، مثل هذا النهيق، وإن كان طبعا نهيق الحمار يكون قد رأى شيطان كما جاء في الحديث، الحمار إذا نهق في الليل أو في أي وقت يكون قد رأى شيطانا، أما الديك إذا صاح فقد رأى ملكا. أما إذا نفرت البهائم أو صرخت من دون سبب وفجأة، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنها سمعت عذاب المعذبين في القبور. أم راشد من الشارقة تقول ما حكم الذي يشتري لي، تقول أشتري لابنتي دمية وهل يلزم أنني أطمس عينيها؟ أم راشد الله يرضى عليك ويبارك فيك، إذا كانت الدمية هذه لا تحمل صفات ذوات الأرواح على الحقيقة، لأن توجد دمى كما لا يخفى عليك ولا يخفى على كثير من إخواني وأخواتي حقيقة يعني فيها يخيل للإنسان أنها آدمي، هذه خطيرة، هذه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما غالب الدمى مثل الدبدوب ومثل كذا هذه ليس فيها صورة شيء من ذوات الأرواح، ولذلك تمتهن وتلقى في الأرض، هذه فيما يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس بشرائها ولا بأس باقتنائها للأطفال، فقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها كان لها أفرس من العهن من القطن ولها أجنحة، فمر عليها نسان فقال ما هذا؟ قالت هذه خيل سليمان، هذه خيل، قال وما هذه الأجنحة؟ قالت أما علمت بأن خيل سليمان تطير أو شيء من هذا القبيل، والمعنى بأن هذه الدمى إذا كانت تمتهن وترمى في الأرض ولا تأخذ صفة ذوات الأرواح ما في بأس وما في حاجة طمس العينين. فاطمة من رأس الخيمة تقول بأنها تصلي الضحى وتذهب إلى السوق، تقول أعود يعني على وضوئه، ممكن أصلي الظهر؟ ممكن يا أخت الفاضل، يجوز للإنسان أن يصلي الصلوات الخمس وصلوات السنة بوضوء واحد، حتى لو كان الوضوء ابتداء لصلاة سنة كالضحى مثلا أو مثلا أي صلاة من الصلوات، فيجوز على الراجح من أقوال أهل العلم أنه يصلي به الفريضة ولله الحمد والمنة. فاطمة تقول عندي بنت لقت كلب صغير فأدخلته البيت، تقول يعني بدأت تعتني به تسبحه وشيء من هذا القبيل، تقول نهيتها ما انتهت، وسألتها كم عمر البنية؟ قالت لا هذه مدرسة كبيرة. الله المستعان، سلمي على بنتك وقولي لها ما يجوز وحرام اقتناء الكلاب في البيوت، هذا مو بكلامي أنا، هذا كلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، ترضون أن الملائكة تذهب عن بيوتكم وتحل الشياطين والعياذ بالله؟ طبيعي، الملك إذا ذهب جاء شيطان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، والنبي عليه الصلاة والسلام مكث وقتا طويلا وقد انقطع الوحي عنه، غاب جبريل فقلق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما جاء قال ما منعك؟ يقول رسلم لجبريل ليش تأخرت يعني هذا المعنى؟ قال كلب في بيتك، فدخل فإذا تحت السرير، أدخل الحسن بن علي جرو صغير فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأن يرش ماء في محل الكلب فنزل جبريل. الأمر الثاني أن من اقتنى كلب لغير ضرورة مثل كلب صيد أو كلب حراسة أو كلب زرع أو كلب غنم مثلا لغير ضرورة نقص كل يوم من أجره قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد من حيث الأجر، يعني الإنسان اللي حصل من الحسنات هنا يروح باقتناء الكلب هنا ما يصلح. ولذلك قولي للبنت إن كان لها ميول لاقتناء الحيوانات تقتني القطة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عن القطط إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وأبو هريرة كان معه قطة وكان يضعها في كمه يأتي بها في كمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يميل لها الإناء تشرب، مثل أبو قتادة أيضا كان يميل لها الإناء وتشرب. الطيور مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأخ لي أنس بن مالك اسمه يقال له يكنى بأبي عمير، قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير طائر من قارة أحمر، يجوز اقتناء بقية البهام، أما الكلب فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن اقتنائه إلا لضرورة في زرع ولا رعي غنم ولا مثلا حراسة، حراسة يكون خارج البيت ما يكون يدخل داخل البيت. وبعدين قولي لها ما شاء الله التسبيح والشامبوات وكذا لو تتصدق فيها أفضل فلها الأجر، أما هذا لا أجر فيه، يعني القصد اللي تشتريه لا أجر فيه، وأجر الله جل وعلا العادة في مثل هذه الحيوانات أنها تساعد نفسها في كثير من القضايا، ولذلك الكلاب والقطط وكذا الله عز وجل يرزقها من حيث لا تحتسب، ولذلك تعيش وفي الغالب عيشها في الخارج هذا الأصل، ويعني هناك حالات استثنائية في يعني اقتنائها وجلبها للضرورة التي ذكرت. أم محمد من العين تقول ما حكم إقامة المرأة للصلاة؟ أخت الفاضلة، الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، لأن الأذان والإقامة فيهما رفع صوت، والمرأة مأمورة بخفض الصوت، فليس عليها أذان ولا إقامة، تصلي مباشرة ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول ما حكم رجل صلى المغرب مع العشاء جمعا؟ تقول وبسبب عمل، لأنه خشي أن لم يصلي العشاء يفوت عليه وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، ثم بعد ذلك فرغ من العمل الساعة 10، هل يعيد الصلاة؟ الجواب لا، الجواب لا. فيجوز للإنسان المقيم أن يجمع بين العشاء وبين المغرب لحاجة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما صح من حديث ابن عباس أنه جمع بين الظهر وبين العصر وبين المغرب وبين العشاء من غير خوف ولا مطر. قال، سئل ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته. ولذلك أنا أفتي في هذا البرنامج كثيرا لبعض الإخوة الذين يحتاجون لمثل هذا، كالحراس على المنشآت مثلا إذا احتاجوا إلى ذلك، الأطباء إذا كان عندهم عمليات جراحية، بعض الموظفين الذين لهم مهام ميدانية مثلا ويخشون فوات الوقت، أنه يجمع بين الظهر وبين العصر جمع تقديم من دون قصر، وكذلك بين المغرب والعشاء من دون قصر وإنما جمع. أم محمد تسأل تقول ما حكم كشف المرأة شعرها أمام خادمة غير مسلمة أو أن تأتي بامرأة من الصالون لإزالة شعر البدن؟ أختي محمد بارك الله فيك، بالنسبة لكشف المرأة شعر رأسها أمام المرأة غير المسلمة محل خلاف بين العلماء، منهم من يمنع ومنهم من يجيز، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم بعد بحث في هذه المسألة أنه يجوز، يجوز للمرأة أن تكشف شعر رأسها أمام خادمتها، وأن تكشف ما جرت العادة بكشفه في بيتها، ما جرت العادة بكشفه في بيتها. وأما قول بعض الفقهاء بأن المرأة غير المسلمة يعني تنزل منزلة الأجنبي، فهذا كلام حقيقة ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، فالمرأة مع المرأة تستوي في مسألة يعني النظر، في مسألة النظر، إلا أن المرأة تحتاط في بعض الحالات، مثلا إذا شعرت مثلا بريبة أو شيء تحتاط. وأما مسألة الأخرى وهي إزالة الشعر فلا، لأن المرأة ستكشف شيء من سيقانها وأفخاذها مثلا، أو تكشف شيء من يعني من جسمها، ولذلك لا تأتي بامرأة غير مسلمة وإنما تأتي بمسلمة. أم مشعل من السعودية تقول عندنا دور علوي مأجرينه نأخذ أجار كل 6 أشهر، تقول عليه زكاة؟ لا ما عليه زكاة يا أم مشعل الله يرضى عليك، إلا إذا بقي هذا المبلغ سنة كاملة، إذا بقي هذا المبلغ سنة كاملة 12 شهر موجود ما صرفتوه وقد بلغ النصاب يجب عليكم فيه الزكاة. وقد جرت عادة الناس أنهم يعني حينما يستلمون يستلمون الأجار كل 6 أشهر يصرفونه، خاصة تقولي لي دور علوي واحد يعني أكيد ما يزيد أجاره على 1000 ريال مثلا، و1000 ريال يعني دون النصاب، عموما إذا صرفتوه ما عليكم زكاة. فاطمة من خلصنا؟ لا حول ولا قوة، أعتذر منك أختي فاطمة، خلاص البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على سؤاليك وأيضا الأخت أم مروان من هولندا. بارك الله في الجميع، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.